الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. الدرس الثامن بعد 400 من صحيح الإمام مسلم، هو الرابع من كتاب الصيد والذبائح، باب في أكل لحوم الخيل. وفي السند المتصل حدثنا يحيى بن يحيى وأبو الربيع العتكي وقتيبة بن سعيد اللفظ ليحيى، قال يحيى أخبرنا، وقال الآخران حدثنا حماد بن زيد عن عمرو بن دينار عن محمد بن علي عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى يوم خيبر عن لحوم الحمر الأهلية وأذن في لحوم الخيل. إذن هذا حديث آخر يضاف إلى ما تقدم من النهي عن لحوم الحمر الأهلية وأذن في لحم الخيل، والجمهور على حل الخيل إلا مالك فإنه ذهب إلى حرمته استدلالا بقول الله عز وجل: والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينة. قال: الخيل زينة وليس بمركوب، ويرد عليه بأن البعير زينة ومركوب ومذبوح، فقال مالك مردود بدلالة الكتاب والسنة وكذلك بالدلالة الإلزامية، يلزم بحل البعير. وفي رواية قال: أكلنا زمن خيبر الخيل وحمر الوحش، ونهانا النبي صلى الله عليه وسلم عن الحمار الأهلي. فما جاء من حديث خالد بن الوليد رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم حرم لحم الخيل حديث ضعيف لا يثبت، أخرجه ابن ماجه. قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن لحوم الخيل والبغال والحمير وكل ذي لاب من السباع. رواية بقية بن الوليد عن صالح بن يحيى، واتفق العلماء من أئمة الحديث وغيرهم على أنه حديث ضعيف، وقال بعضهم هو منسوخ الأول أولى. قال رحمه الله: وحدثنا أبو السند المتصل حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير، قال حدثنا أبي وحفص بن غياث ووكيع عن هشام، ثلاثة عن هشام، عن فاطمة عن أسماء رضي الله عنها، فاطمة زوجته، فاطمة بنت المنذر، عن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنها قالت: نحرنا فرسا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فأكلناه، وهو مقر لهم قول الصحابي فعلنا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم في حكم المرفوع. قال: باب إباحة الضب. الضب هو دابة صغيرة تعيش في الصحراء، دون الورل والتمساح، وهو من صنفهما. يذكرون أن لحمه قريب من لحم السمك، أبيض يعني رطب، إلا أن الإنسان الذي ما يعيش في البادية قد لا يستصيغه، حين تراه هو يمشي هكذا يتقدم ويتأخر، فالإنسان قد يعاف. أما من حيث الحل حلال، فأصلا كانت العرب تأكل كل ما هب ودرج إلا النادر. قيل لأعرابي: ما تأكلون وما تدعون من الدواب؟ قال: ما ندع إلا أم حبين. قال: هنيئا لأم حبين الحياة، يأكلون كل الحيوان من الثعلب فما دونه إلا محبين هذه الحشرة، نوع من الدواب. حتى الوزغ اختلفوا فيها، الوزغ اختلفوا فيها، بعضهم لا يحرم من الوزغ إلا سام أبرص، وبقية هذه يأكلونها السحليات وما في بابه. لكن باب الحل شيء وباب الاستطابة شيء آخر، ولذلك ذهب الشافعي رحمه الله إلى التحريم بالاستخباث. إيش هذا بالاستخباث؟ يقول: ما استطابه العرب فهو حلال، وما استخبثه العرب فهو حرام. لماذا لم يقل العجم؟ لأن العجم أصلا ما يستخبثون شيئا، انظروا إلى الصينيين وإلى من في بابهم من الهنود، وهؤلاء يأكلون كل شيء، يأكلون كل دابة، فكانت عادتهم في القديم ما استخبثه العرب فهو حرام وما استطابه العرب فهو حلال، لكن هذه القاعدة ليست على إطلاقها، فلذلك لم تذكر عند جماهير العلماء فيما يحل، لأن قضية الاستخباث والاستطابة تختلف من شخص إلى شخص، من بيت إلى بيت. إلى الآن بعض بيوت ما تأكل اللحم، ما يأكل اللحم إلا السمك، وبعضهم ما يأكل الدجاج، وبعضهم ما يأكل الإبل. الإبل عند كثير من الناس الآن غير مأكول، لا سيما البلاد التي فيها البقر، اذبح لهم إبل ما سيأكل إبل، فكيف إذا كانت ذات طبق اللجاه وهي السلحفاة كيف سيفعل؟ وهكذا أشياء كثيرة. المهم يعود الأمر إلى الاستطابة عند الإنسان نفسه، لا نقول أنه حرام إذا لم يستطب، لكن هو غير مؤاخذ. النبي صلى الله عليه وسلم لم يأكل الضب أو الضب ولم ينكر على من أكله. نحن نعرف في أيام الصبا لما كنا في البادية، يعني يذهب الواحد يرعى خلف الغنم أو خلف البقرة، ما يرجع إلا وقد أكل من هذه الشجرة ومن هذه الشيء ومن هذه الدابة ومن هذه طول اليوم، ونحن إما نطبخ وإما نأكل من الأوراق طول اليوم. يعني تجد الجراد بأنواعه، وهكذا تلك الدابة التي تسمى الشظوة إذا خرج نتابعها ونأكل منها حية وميتة، تأكل حتى حية طرية، وهكذا الوبر والأرانب. كانت هذه الأشياء موجودة في أمام الناس، ليست مخفية، يجتمع واحد يجري من هنا واحد يجري من هنا، وأرنب بري إيش من سرعة فيه، حتى يتعب ويأخذه الرعاة ويذبح بعضهم، والكبريت في الجيب والحطب من الأرض وتغدينا. والأيام التي ما فيها لحم، الخبز هذا كنا نحمله تحت الظلة، يعني الخبز بين الرأس وبين الظلة، فإذا جاء الظهيرة اليوم الذي ما فيه لحم ولا فيه شيء، البقرة بجانبنا حلبنا من لبنها وأكلنا خبزنا مع لبنها. وإذا لم يكن إناء كيف نفعل؟ الآن كثير منكم ما يدري، إذا لم يكن إناء نذهب إلى أوراق الشجر الكبيرة، أوراق الشجر الكبيرة، ثم نعطفها هكذا كما يعطف الأولاد الورق لما يعملون الطائرات والقوارب نحو ذلك، الورق الكبيرة مثل ورق التالوق وورق، يعني أوراق أشجار كبيرة، ثم نحلف فيها. والمطحنة الحجر الملساء، يعني الملوخية نطحنها على حجر ملساء، وهكذا. المهم كانت حياة طيبة، حياة طيبة مع الرعاة. مثل الآن الواحد لو ذهب إلى مكان يحتاج إلى أن يتواصل ويأتون بالغداء ويأتون بالأشياء ويأتون، كان الناس على هذه الحياة السهلة الطيبة، وكانت السلامة موجودة، ما كان الناس يتقززون كثيرا. الآن يا أخي هذا كذا سيسبب لك تسمم غذائي، الناس كانوا على السلامة، احلب من البقرة واشرب، احلب من الشاة واشرب، وهكذا الخبزة تقع بين التراب انفلها هكذا وكل، أمور طيبة. الحق أنها كلما زادت المدنية كلما زادت الأسقام والأمراض والأتعاب وأشياء كثيرة، والبركة من الله. قال أبو سلمة المتصل حدثنا يحيى بن يحيى ويحيى بن أيوب وقتيبة وابن حجر عن إسماعيل، قال يحيى بن يحيى أخبرنا إسماعيل بن جعفر قال حدثنا عودة، قال حدثنا يحيى بن يحيى ويحيى بن أيوب وقتيبة وابن حجر أربعة عن إسماعيل بن جعفر، قال يحيى بن يحيى أخبرنا إسماعيل بن جعفر عن عبد الله بن دينار أنه سمع ابن عمر رضي الله عنه يقول سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الضب فقال لست بآكله ولا محرمه، يعني لا يستطيبه وهو حلال، لأن ما بالشيء ما هو حلال ولا حرام، يا إما حلال يا إما حرام. لكن النبي صلى الله عليه وسلم كونه لم يأكله لم يحرمه فيبقى على الحل. وفي رواية سأل رجل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أكل الضب فقال لا أكل ولا أحرمه. وفي رواية أتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بضب فلم يأكله ولم يحرمه. وفي حديث أسامة قال قام رجل في المسجد ورسول الله صلى الله عليه وسلم على المنبر. قال رحمه الله بسنة المتصل حدثنا عبيد الله بن معاذ قال حدثنا أبي قال حدثنا شعبة عن توبة العنبري سمع الشعبي سمع ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان معه ناس من أصحابه فيهم سعد وأتوا بلحم ضب، فنادت امرأة من نساء النبي صلى الله عليه وسلم إنه لحم ضب، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كلوا فإنه حلال ولكنه ليس من طعامي. يعني هذا يوضح أن قوله لم يحرمه أنه حلال، وإنما تركه النبي صلى الله عليه وسلم لأنه لا يستطيبه، ليس من طعامه، أي ليس من طعام قومه. فإن الإنسان يستطيب ما اعتاده في صغره. انظروا الآن بعض البلدان ما تستطيب السلتة ولا تستطيب بعض الإدامات، حتى الباذنجان كثير من الناس ما يأكل باذنجان، ربما ما يستطيب الباذنجان. فالأمور تعود إلى الاستطابة، إلى الاستطابة عند الإنسان نفسه، يأكل ما أحب ويترك ما لا يحب. يقول هل يجوز أكل الثعبان؟ اختلف العلماء فيه، والصحيح أنه لا يؤكل لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بقتله، وما أمر النبي صلى الله عليه وسلم بقتله أو نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن قتله فهو حرام في قول الجماهير، إلا عند مالك يقول وليس عند مالك يعاب أن تؤكل الحيات والكلاب، إلا أنه يشترط أنها تذكى من قفاها، وكيف يذكيها؟ يعني إذا جئت أن تذكي الحية ربما قفزت عليك وأكلتك، قد أكلها بعضهم وأخبروا أن صفاتها قريب من صفات لحم السمك، شبهها بعضهم، كان في البلاد ربما إذا قتلوا الثعبان الكبير يأكله الشباب، بعض الشباب من باب التحديات وكذا والمغامرات، وإلا هو طعام مستخبث، ومن أراد أن يأكله يبدأ بإخراج السم، يعني فيه مجريان للسم، يعرفه من عاشر الثعابين فيقوم بإبعاده، ثم يأكل اللحم، هذا غالبا في الثعابين الكبيرة، أما الصغيرة قد لا يستطيع أن يميز بينها وبين سمها. والثعابين سبحان الله تختلف من موطن إلى موطن، وهكذا من صنف إلى صنف، تختلف من حيث الأشكال ومن حيث السمية. بعض الثعابين ربما تبتلع الإنسان لكنها ليست بسمية، لكن ربما تفرمه عند أن تبتلعه أو تحيط به وتخنقه. وبعضها صغيرة وشديدة السمية بحيث لا يستطيع أن يسعف الإنسان، يعني أدنى جرعة من سمها يؤدي إلى تفجر الأوردة وسم سم. وقد ذكر النبي صلى الله عليه وسلم منها الأبتر وذا الطفتين، يسقط الحبل، يسقط الحبل بدون أن يعني يقع في المرأة أو يقرصها، في مجرد نظره يسقط الحبل لشدة سميته. كانوا يسمونه عندنا محرق الطرفين، يعني تشاهد كأن ذيله محروق ورأسه محروق لشدة سمية فيه. سبحان الله، سبحان الله الحافظ. وإلا أحيانا يا أخوة كم هي الثعابين بين المزارع وبجانب البيوت. تعرفون الناس من أول كانوا يجمعون الحطب، يجمعون الحطب ويجمعون العلف للدواب. أحيانا بعض الحطب يبقى سنين ما أحد يستخدمه إلا في أيام العوز، وهكذا العلف، سواء العلف الذي الحشيش الذي يدخل في البيوت أو الحشيش الذي هذا الزرع الذي يكون ينصب خارج البيوت ويعيش بينها الثعابين. لكن في الغالب هذه السميات ما تقرص إلا إذا خشيت على نفسها. لذلك من الخطأ، من الخطأ أن الإنسان يحاصر حيوان سمي أو يحاصر حيوان حتى من هذه الحيوانات. القط هذا إذا حاصرته داخل بيت ربما تجد منه ما لا يحمد، القط. فلذلك مثل هذه الحيوانات دع لها طريقها. فلذلك نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يبات الإنسان في طريق. لماذا؟ لأنه طريق الهوام. فالآن الهامة ما تدري أنك نائم، تظن أنك قطعت طريقها، فعند ذلك تقفز عليك. لأن غالب ما يقوم به الحيوان هو دفاع عن نفسه. قليل هي الحيوانات المفترسة مثل الأسد، وأيضا حتى الأسد إلا إذا جاع مثل الذئب، الذئب مفسد. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما ذئبان جائعان أرسل في زريبة غنم بأفسد لها من حرص المرء على المال والشرف لدينه. الذئب قد يدخل المكان الذي فيه الأغنام ويضرب هذه، يقطع ماذا إليتها، وتلك يقطع مقدمتها، وتلك يبقر قلبها، مفسد. يعني لا يكتفي بواحدة يأكلها، أما الأسد يأكل فقط، يأخذ له صيد، وهكذا النمر يأخذ له صيد. فلذلك ينبغي الإنسان أن يكون متقيا لهذه الهوام ألا يقع فيها. النملة، النملة هذه الصغيرة متى تقرصك؟ إذا دخلت بين الثوب وظنت أنها تحاصرت، فعند ذلك تبدأ في استخدام سلاح حقها. وإلا لو كانت تمشي في الغرفة ما تتعرض إليه، ما تقصدك لأذيتك. لكن إذا شعرت أنك حاصرتها عند ذلك تدافع عن نفسها، وربما أدت إلى يعني إصابتك، وبعد ذلك تبقى تتألم مما أصابك منها. أسأل الله السلامة والعافية. المهم هذا الدرس للذين عاشوا في المدن، ما عاشوا بين هذه هي الأشياء. أما نحن قد أخذنا لنا فترة من الزمن بين هذه الأشياء. كما قلت لكم ليلة وأنا في بيتنا القديم، الغرفة التي ورثها أبي عن جدي، وقد هدمها الحوثيون قاتلهم الله أن يفكون، يعني ملتقي على رأسي، وإذا بالثعبان بين في السقف. لا أنا بالذي استطعت أهرب ولا يجزمت أصيح، كنت صغير خشيت أن أصيح فيسمعني الثعبان. المهم هكذا وهكذا بقيت خائفا حتى دخل أبي أو أمي فقلت لهم فقتلوه بسهولة. يعني كان النساء والرجال في البادية في باب الثعابين ما شاء الله. أما الآن انظر إلى النساء لو فيه فار داخل البيت تصيح وتريد الزوج وتتصل، ربما تغلق الغرفة على نفسها وتتصل، وإيش القضية؟ قضية فار. الفار ما يأكل، الفار ما يأكل حتى تتخوف منه. وأحيانا الوزقة ما تستطيع تقتلها. بل بعض النساء هذه الصراصير والأشياء الصغيرة التي في المطبخ إذا رأتها تصيح كأنها حصلت مصيبة. ما تدري أن النساء في الزمن الماضي كانت إحداهن يعني تقتل ثعبان، أو كذلك ربما جاء الذئب وترجمه وتدافع عن غنمها، وأمور كثيرة. الله المستعان، الحمد لله رب العالمين.